بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارع: وفي محلهما بعد الحذف قولان. بقي عندنا من المطلب السابق نقطتان. النقطة الأولى أنه إذا كان حذف الجار مضطردا مقيسا، وقلنا حذف الجار يكون مضطردا مقيسا مع أن وأن المصدريتين. الآن نقول إذا كان حذف الجار مضطردا مقيسا، فالمحل الإعرابي لأن مع صلتها مع معموليها وأن مع صلتها، ما هو المحل الإعرابي؟ هل هو الجار أو هو الناصب؟ أفاد الشارح في مقام الإجابة عن هذا السؤال بما حاصله أن في المقام مذهبين وقولين. المذهب الأول هو مذهب الخليل والكسائي، وحاصل ما ذهبا إليه هو أن المحل الجر، أن المحل هو الجر. والوجه في مذهبهما أو في هذا المذهب هو أنهم قاسوا ما نحن فيه على مجرور ربه. قلنا بأن مجرور ربه يبقى مجرورا وإن حذفت ربا مجرورها يبقى مجرورا. ما نحن فيه يقاس على مجرور ربا، فهناك بقي المجرور مجرورا، هنا أيضا يبقى المجرور مجرورا، يعني قبل حذف حرف الجر كان مجرورا، المحل هو الجر، بعد حذف الجر أيضا يبقى مجرورا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني وهو مذهب سيبوي والفراء، وأن المحل هو النصر. والوجه في هذا المذهب هو القياس على ما إذا كان المجرور، القياس على ما إذا كان المجرور غير أن وأن، فهذا المجرور ينتصب مع حذف حرف الجر، وذلك لأن حرف الجر يضعف عمله مع الحذف. لأن حرف الجر يضعف عمله مع الحذف. مذهب سيبوي والفراء أن المحل هو النصر. والوجه في هذا الحكم قياس ما نحن فيه على قياس ما نحن فيه على المجرور بغير أن وأن الذي هو نحن فيه وبغير ما هو قليل كالجر بربة. قلنا الجر بربة قليل منه شاذ ومنه مضطرد، لكن ما هو الأكثر أن الجار إذا حذف فإن المجرور يكون منصوبا. لماذا؟ لأن حرف الجر حال حذفه يضعف عن العمل فلا يعمل. ما نحن فيه كذلك، المجرور بأن أو أن بعد حرف بعد حذف حرف الجر يكون منصوبا. أنت أيها المصنف ماذا تؤيد؟ لحد الآن هذا مذهب الخليل والكسائي، وفي الجانب الآخر مذهب سيبوي والفراء. نعم لا المصنف، هذا الكلام هو كلام المصنف، هذا الكلام هو كلام المصنف قد نقله الشارح، كلام المصنف في التسهيل في كتابه التسهيل وقد نقله الشارح. المصنف يقول ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده الأخفش. المراد بالأخفش الأخفش الصغير. اسم الأخفش الصغير ماذا؟
سعد.
نعم سعد، سعد بن سعيد الساعدي، سعيد بن مسعدة، سعيد بن مسعدة تلميذ الأخفش، تلميذ الأخفش عفوا تلميذ سيبوي وتلميذ الأخفش، هو الأخفش تلميذ سيبوي. التفت الملقب بالأخفش ثلاثة. تلميذ الأخفش كتبتم شيخ هذا؟ الملقب بالأخفش ثلاثة، هذا أشرنا إليه سابقا. الأول الأخفش الصغير سعيد بن مسعدة تلميذ الأخفش تلميذ سيبوي، هذا واحد. الثاني الأصغر الأخفش الأصغر وهو علي بن سليمان البغدادي تلميذ ثعلب والمبرد. الثالث الأخفش الأكبر وهو أبو الخطاب، كنيته أبو الخطاب شيخ سيبوي، شيخ سيبوي. الأخفش عندما يطلق بدون قيد أنه الأكبر الصغير الأصغر يحمل على الصغير، الأخفش لما يطلق يحمل على الصغير الذي هو تلميذ الأخفش تلميذ سيبوي وهو سعيد بن مسعدة. الآن نأتي إلى سعيد بن مسعدة اللي هو الأخفش. الأخفش أنشد بيتا، هذا البيت فيه تأييد لمذهب الخليل. لاحظوا ماذا قال الأخفش أو ماذا أنشد الأخفش؟ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. الشاعر ماذا يقول؟ يقول في الحقيقة أنا زرت ليلى لا لأجل أن تكون حبيبة لي، يعني لا لكونها حبيبة إلي ولا لدين أنا طالبها به، إذن لماذا؟ وإنما لحاجة أو لأمر نزل بي، لأجل هذا أنا زرت ليلى. ومحل الشاهد ماذا؟ التفتوا معي، وما زرت ليلى أن تكون حبيبة، أن تكون حبيبته. هنا الجار محذوف، تقدير الكلام وما زرت ليلى لأن تكون حبيبة، لأن تكون حبيبة، وحذفت ماذا؟ حذفت الله. جيد، الآن هذا أن وصلتها ما محله من الإعراب؟ الخليل قال الجار، خليل قال الجار، المصنف يقول هذا فيه تأييد لمذهب الخليل. كيف؟ وما زرت ليلى أن تكون حبيبة، يعني لأن تكون حبيبة، أن مع الفعل في تأويل مصدر يقدر هكذا، وما زرت ليلى لكونها حبيبة إلي. بعد ذلك ماذا قال؟ ولا دين من الخارج. معلومة واضحة أن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه من حيث الرفع والنصب والجر. الآن ولا دين، دين معطوف، هذه لا زائدة، الواو حرف عطف، معطوف على ماذا؟ معطوف على المصدر المؤول من أن والفعل، وحيث أن المعطوف مجرور فنستكشف من هذا أن المعطوف عليه وهو المصدر المؤول ماذا؟ مجرور. إذن المصدر المؤول من أن والفعل في محل جار بحرف الجر، في محل جار بحرف الجر المحذوف، وإلا إذا لم يكن مجرورا بل كان منصوبا كان يفترض أن يقول الشاعر ماذا؟ يعني كان ولا دينا، وقال ولا دين، واضح؟ ولكن يمكن أن يناقش في المعطوف، طبعا نوقشت أو ذكرت عدة مناقشات، نذكر مناقشة واحدة من هذه المناقشات، أنه لعل القائل بالنص، أنه لعل القائل بالنص، القائل بالنص من؟ سيبوي والفراء، لعل القائل بالنص يجيب عن البيت بأن جر دين، يعني بين قوسين جر دين، كان بالعطف على توهم اللام. عندنا عطف بالتوهم أو لا يوجد؟ هذا لما يتحدث يتوهم أن يوجد حرف جر فيجر، والحال أن حرف الجر غير موجود، موجود أو غير موجود؟ موجود. المعطوف عليه منصوب، هو ماذا تصور؟ تصور أن المعطوف عليه كان مجرورا أو لا، هو يعلم بأنه منصوب، ولكن تصور أن قبل المعطوف كان حرف جر موجود، تصور حرف الجر فيجر المعطوف، هذا ماذا يسمى؟ العطف بالتوهم، هذا العطف بالتوهم. فإذا كان المعطوف مجرورا ليس بالضرورة أن يكون المعطوف عليه مجرورا أيضا، لأنه إذا كان العطف من قبيل العطف بالتوهم يكون المعطوف مجرورا، إلا أن المعطوف عليه لا يلزم أن يكون مجرورا، فحينئذ هذا ليس مما يعضد كلام أو مذهب الخليل. من هنا عبر الشارح بقوله ويؤيد، ولم يعبر ويدل، لأن هذا البيت فيه مناقشة.
من ضمن المناقشة هو هذه التي ذكرناها. نعم.
قاعدة أن المعقول في المعقول عليه مطلقة.
لا مطلقة. صحيح. لكن الآن ما معلوم المعطوف عليه شنو حكمه؟ ما معلوم حكمه ماذا؟ نشك نحن. نشك الجر أو النصب. المصنف يقول مذهب الخليل هو الصحيح لأن هذا البيت يؤيده من خلال ماذا؟ من خلال التابع. التابع معطوف. فلما التابع كان معطوف اللي هو المعطوف نستكشف أن المعطوف عليه أيضا مجرورا، يعني التابع مجرور المعطوف عليه يكون أيضا مجرورا، فنقول هذا الجر مو بالضرورة لأجل التبعية، هذا الجر لأجل توهم العطف. إذا كان الأمر كذلك فلا يكون مؤيدا أصلا، لا يكون مؤيدا. نعم. لكن هذا وارد شيخنا أو ليس بوارد؟ وارد وكحالة قياسية في القطر مذكور، هذا مطلب في القطر مذكور وارد، وهناك ما قالوا هذا شاذ ولا قالوا هذا خلاف الأصل، وارد. وحينئذ يحتمل هذا الاحتمال وهو احتمال وارد، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. طبعا هو مو استدلال، هو نعم بطل الاستدلال إذا قال يدل، لهذا هو الناظر إلى هذا الأمر قال ويؤيد، ما قال ويدل. هذه النقطة الأولى، نطبق هذه النقطة. قال وفي محلهما بعد الحذف، بعد حذف محلهما، محل ماذا؟ محل أن مع الصلة وأن مع معموليها، بعد الحذف، بعد حذف حرف الجر قولاني. طبعا هذا كلام المصنف في كتابه التسهيل. فمذهب الخليل والكسائي أنه الجر، المحل هو الجر، وقلنا هذا قياس على مجرور ربع. ومذهب سيبوي والفراء أنه النصب، وهذا قياس على المجرور بغير ربع، وأن الأكثر هو النصب بعد الحذف. قال ويؤيد مذهب الخليل ما أنشده سعيد بن مسعد الأخبش الصغير، وما زرت ليلى أن تكون حبيبة إلي ولا دين بها أنا طالبه. قال بجر المعطوف وهو دين على أن تكون، يعني على المصدر المؤول من أن والفعل، فعلم أنه في محل الجار، علم أن المصدر المؤول من أن والفعل في محل الجار. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، كثير من المحشين ينبغي التنبيه على هذا الأمر، ولعله لم أجد غير المصنف والشارع يقولون هذه النسبة ليست دقيقة، النسبة إلى الخليل والنسبة إلى سيبوي ليست دقيقة. ما الصواب؟ قالوا الصواب ذكر سيبوي مكان الخليل والخليل مكان سيبوي، واضح؟ الصواب أن يذكر الخليل، أن يذكر سيبوي مكان الخليل ويذكر الخليل مكان سيبوي، هذا أولا. يعني سيبوي هو الذي يقول بالجار والخليل هو الذي يقول بالنص، هذا أولا. وثانيا هما قائلان بهذا لا على نحو التعيين بل على نحو التخيير، بمعنى أن الجر ليس مذهبا لأحدهما والنصب ليس مذهبا لأحدهما، واضح؟ هما قائلان بالأمرين معا، هما قائلان بالأمرين معا، لكن سيبوي قال أولا قال بالجر، سيبوي قال بالجر وقال بالنصب أيضا، والخليل قال بالنصب وقال بالجر أيضا. لاحظوا عبارة بعضهم وهو الصبان في شرحه على الأشموني، والأشموني في شرحه على الألفية، قال إلا أن الصواب ذكر سيبوي مكان الخليل والخليل مكان سيبوي. جاء في المغني، مغني اللبيب، بعد نقل النصب عن سيبوي وأكثر النحويين وجوز، لاحظوا، سيبوي أن يكون المحل جرا، سيبوي جوز أن يكون المحل جرا، يعني هو جو هو قائل بالنصب وقائل بالجر أيضا، وجوز سيبوي أن يكون المحل جرا، فقال بعدما حكى قول الخليل، قول الخليل بماذا؟ بالنص، خليل قال بالنص مو بالجر، ولو قال إنسان إنه جر لكان قولا قويا، لكان قولا قويا، يعني المحل لو كان مجرور لكان هذا القول قولا قويا، هو قائل بالنصب وقائل بالجر، والخليل قائل بالنصب لكن ليس على نحو أن يكون مذهبا له. فلهذا لما يعبرون عن كلام المصنف بعضهم يقول سهو منه، بعضهم يقول غلط منه، لذا اقتضى التنبيه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجواب الذي ذكر أو الجوابان اللذان ذكرا عن الآية القرآنية في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، قلنا رغبة يجب أن يذكر معها الجار اللي هو فيه أو عن، حتى لا يحصل اللبس. الآية القرآنية لم يذكر فيها الجار مع وجود اللبس، فكيف يجاب عن ذلك؟ نقول أجيب عن هذه الآية بجوابين. الجواب الأول أن الحذف كان اعتمادا على وجود القرينة، والقرينة هي سياق الآية، وسياق الآية يدل على أن المحذوف هو فيه، على أن المحذوف هو فيه، فإن الآية ذكرت قبل هذا المقطع قوله تعالى واللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن، وهذا المقطع الذي قبل ما نحن فيه تضمن النهي عن عدم إكمال الصداق لليتيمة، مع الرغبة في نكاحها لمالها وجمالها، يعني هناك إرادة في نكاحها، في نكاح اليتيمة لجمالها ولمالها، مع عدم إكمال ماذا؟ الصداق. الآية قبل ذلك نهت عن عدم إكمال الصداق. هذا النهي يناسبه ماذا؟ يناسبه ماذا؟ أن تكون هناك رغبة في الزواج، مو رغبة عن الزواج. إذا كانت هناك رغبة عن الزواج، فلماذا ينهى المولى تعالى عن عدم إكمال الصداق؟ لابد أن تكون هناك رغبة في الزواج، ومع ذلك هناك عدم إكمال الصداق، نهى القرآن عن هذا. فهذا يناسب النهي، يناسب ماذا؟ يناسب الرغبة في الزواج. فالنتيجة الحذف على القاعدة. قلنا الحذف يجوز الحذف في ماذا؟ إذا لم يكن هناك لبس، مع وجود القرينة لا لبس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكر وحاصله أن يكون الحذف بقصد الإبهام والإجمال، أي أن يكون الإجمال مقصودا في الآية الكريمة. وذلك لفائدة، وهي ارتداع من يرغب فيهن لجمالهن ومالهن، ومن يرغب عنهن لدمامتهن، الدمام القب، وفقرهن. التفتوا معي. أولا لا بد أن نسلم بأمر من الخارج أن الإجمال والإبهام قد يكون غرضا من أغراض البلغاء، واضح ولا إشكال فيه، هذا أولا. وثانيا اللبس الذي أو الإجمال الذي لا يجوز في المقام هو الإجمال الذي لا يشتمل على نكتة وفائدة. أما إذا كان مشتملا على فائدة ونكتة فمما لا إشكال فيه. الجواب الثاني يقول الحذف كان مقصودا من القرآن الكريم، وذلك لفائدة. فائدة ماذا؟ الفائدة أن هو النهي عن الرغبة في الزواج لأجل الجمال والمال، والرغبة عن الزواج لأجل قبح الشك والفقر. القرآن مراده هذان الأمران معا، وحينما يقول عن لا يحقق هذا الغرض، يحقق أحد جزء من هذا الغرض. إذا قال فيه يحقق جزء من هذا الغرض، إذا حذفه يحقق هذا الغرض بتمامه. فهو نظره إلى هذا الأمر، إلى هذه الفائدة، إلى هذه النقطة، وهذا مما لا إشكال فيه. فاللبس أو الإجمال إذا كان مشتملا على فائدة فهذا لا إشكال فيه. نعم اللبس الذي لا يكون مشتملا على فائدة هو هذا الذي لا يجوز. واضح إن شاء الله. وبعد ذلك انتقل المصنف إلى مطلب آخر. عنوان هذا المطلب هو ترتيب مفعولي المتعدي إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذا هو عنوان هذا المطلب، ترتيب مفعولي المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. التفتوا معي. المتعدي إلى مفعولين تارة يكون من قبيل ظن وأعلم، ظن وأعلم، يعني المتعدي إلى أكثر من واحد، تارة يكون من قبيل ظن وأعلم، وتارة يكون من باب ألبس وكسى. الأول المفعولان فيه أصلهما مبتدأ وخبر، الثاني المفعولان فيه ليس أصلهما المبتدأ والخبر. الكلام في الثاني وليس في الأول، واضح؟ الآن نسأل هذا السؤال أن المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، إذا أردنا أن نرتب هذين المفعولين ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ هل يجب أن يتقدم المفعول الأول على الثاني ويجب أن يتأخر الثاني عنه، أو يجوز أن يتقدم أي منهما ويتأخر أي منهما؟ هذا هو المطلب. قبل ذلك الشارح يذكر فائدة، يذكر أمرا. حاصل هذا الأمر أن هذين المفعولين يجوز ذكرهما معا ويجوز حذفهما معا ويجوز الاقتصار على أحدهما. مثال الأول: إنا أعطيناك الكوثر. المفعولان مذكوران معا، الأول هو الكاف والثاني الكوثر. أو لما نقول نسألكم الدعاء، الكاف مفعول أول، الدعاء مفعول ثاني، وسأل من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال الثاني: فأما من أعطى واتقى. لاحظوا، أما من أعطى، أعطى ماذا؟ المفعولان محذوفان. طبعا الحذف يندرج تحت القاعدة، وحذف ما يعلم جائز، يعني الحذف ليس اعتباطا، لا بد أن يكون معلوما، ويجوز الاقتصار على أحدهما. مثال الحالة الثالثة هو: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أين هو المفعول الأول؟ الكاف. المفعول الثاني أحذف. هذه الفائدة التي ذكرها الشارح قبل الشروع والولوج في مطلبي، في هذا المطلب الذي عنوانه ترتيب مفعولي المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. ثبتوا معي. بعد ذلك يقول في مقام الإجابة عن السؤال الذي ذكرناه أنه: هل يجب أن يتقدم الأول أو يجوز أن يتقدم الثاني؟ أفاد أن الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى وتأخير ما هو مفعول في المعنى، هذا هو الأصل. يعني عندنا مفعولان، أحدهما فاعل بحسب المعنى والآخر مفعول بحسب المعنى. ما كان فاعلا بحسب المعنى يقدم، وما كان مفعولا بحسب المعنى يؤخر. مثال، نعم، أي نعم، يأتينا إن شاء الله نبين. ثبتوا معي. مثال ذلك: ألبست زيدا جبة. من اللابس وما الملبوس؟ اللابس هو زيد، الملبوس هو الجبة، فما هو فاعل في المعنى هو زيد. هذا الأصل أن يقدم، الأصل أن يقدم. ألبست زيدا الجبة أو جبة، إذا قلت ألبست جبة زيدا هذا على خلاف الأصل، بس هذا جائز أو ليس بجائز بعدنا ما ذكرنا ذلك. لكن الآن في مقام مقتضى الأصل، مقتضى الأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى. مثال الذي يذكره المصنف، ألبس ألبس من زاركم نسج اليمن. النسج بمعنى المنسوج، مصدر بمعنى المفعول، يعني المنسوج هو الثوب أو الثياب. ألبس خطاب للواحد، خطاب للواحد، وهذه نون التوكيد خفيفة. من زاركم، قول الواحد كيف قال من زاركم؟ افترض أن يقول من زارك، يحمل هذا على التعظيم، من ضمن الوجوه التي حمل عليها للتعظيم. ألبس من زاركم نسج اليمن، يعني الذي يزوركم ألبسه، الذي يزورك ألبسه ثياب اليمن. فثياب هو المفعول في المعنى، ومن زارك هو الفاعل في المعنى، هو اللابس. واضح؟ هذا الأصل، هذا هو مقتضى الأصل. لكن هناك، التفتوا معي، حالات ثلاثة لاستعمال هذا الأصل. الحالة الأولى وجوب إعمال هذا الأصل، الحالة الثانية وجوب عدم استعماله، يعني وجوب تقديم الثاني، الحالة الثالثة هي الجواز، جواز الوجهين. الحالة الثالثة خفيفة المؤونة، طبعا يجب أن تؤخر، الشارح قدم الحالة الثالثة لكن هي بحسب مقتضى المطلب أن تؤخر. لماذا؟ لأن مناط الحالة الثالثة أنه ما إذا لم يوجد ما يوجب تقديم الأول، وما لم يوجد موجب تأخيره، يعني ما لم يوجد موجب للحالة الأولى ولا موجب للحالة الثانية، حينئذ يجوز أن تقدم الأول أو تؤخر الأول. فهذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على معرفة الحالة الأولى وعلى معرفة الحالة الثانية. فإذا مسألة الجواز ينبغي أن تتأخر. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال، لاحظوا عبارة المصنف، والأصل سبق فاعل معنى، يعني الفاعل بحسب المعنى. والأصل سبق فاعل معنى، إعراب معنى ماذا؟ إعراب معنى ماذا؟ الأصل سبق فاعل معنى، نعم، تمييز، صحيح، هو تقدير الكلام فاعل في المعنى، ذهبت الفاء فيصير ماذا؟ منصوب بنزع الخافض ما عند الكوفيين، صحيح؟ نعم، في معنى، اي ماكو مشكله، جدنا هذا تنوين، جدنا تنوين ولا يجتمع الالف والتنوين، العفو، الالف واللام والتنوين، نعم ليش الأصلان لا يجتمعان لا يجتمعان
ما يجيبون التنوين ما يجيبون التنوين
اي خونكر الآن جاب التنوين يريد التنكير الآن يريد التنكير يحذف الألف واللام ويأتي بالتنوين الآن هذا رجل وما يأتي بالتنوين إذا أردنا رجل نكرة نأتي بالتنوين ونحذف الألف واللام الآن هو جاء بمعنى نكرة التفت معنى فاعل معنى هنا منصوب بنزع الخافض هو الأصل فاعل في المعنى فاعل في المعنى هذا منصوب بنزع الخافض قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من هو الفاعل في المعنى من الجملة ألبس من زاركم نسج اليمن أي سين مفتوحة والنون نون التوكيد الخفيفة الساكنة والمخاطب هو واحد يعني الواحد المخاطب زاركم الجمع خطاب الواحد بالجمع هنا لأجل التعظيم نعم واحد خطابه بالجمع للتعظيم من زاركم منسوج اليمن النسج مصدر بمعنى المفعول والمنسوج هو الثياب قال ويلزم الأصل لموجب عرى هذا ويلزم يعني يكون لازما يعني لزوم إعمال الأصل متى لموجب عرى هنا عرى بمعنى نزل ووجد يعني لموجب وجد بس ما هو الموجب بعد ذلك يبين وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أي إشارة إلى ماذا إلى الحالة الثالثة العفو إلى يعني إلى امتناع أعمال النصب يعني وجوب يعني خلنا نعبر هكذا الأول والثاني الأول هو الفاعل في المعنى الحالة الأولى جواز تقديم الأول والثاني هاي عفوا مو الحالة الأولى هاي الحالة الثالثة الحالة الأولى وجوب تقديم الأول وهذا عبر عنه بقوله ويلزم الأصل الحالة الثانية وجوب تأخير الأول هذا عبر عنه وترك ذلك الأصل ذاك الأصل الحالة الثالثة الجواز بعد تفهم ضمنا أنه إذا لم يوجد موجب الحالة الأولى ولا موجب الحالة الثانية تجوز الحالة الثالثة قال الشاعر الفعل المتعدي إلى غير مبتدأ وخبر متعد إلى واحد لاحظ هاي إلى غير مبتدأ وخبر هاي ترجمتها ماذا إذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى ماذا نعم أحسنتم الفعل المتعدي إلى غير ما هو غير ما هو مبتدأ وخبر يعني إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر واضح الفعل المتعدي منه متعد إلى واحد مثل ضربت زيدا هذا ما عندنا كلام معنا ضربت زيدا ومتعد إلى اثنين الثاني منهما غير الأول نحو أعطيت وكسوت وسألت إلى آخره قال وهذا الباب يجوز فيه ذكر المفعولين نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر ويجوز حذفهما معا نحو قوله تعالى فأما من أعطى واتقى ويجوز الاقتصار على أحدهما نحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى هذه قلنا ذكرها من باب الفائدة ثم قال والأصل تقديم ما هو من المفعولين فاعل في المعنى كزيد من قولك ألبست زيدا جبة، فإن زيد هو اللابس فهو الفاعل في المعنى. وكمن في قوله، في قول المصنف ألبس من زاركم نسج اليمان. ثم قال واستعمال هذا الأصل في الكلام على ثلاثة أضرب: جائز وواجب وممتنع. فيجوز، مقتضى المطلب أن تؤخر، ويجب هذه الحالة الأولى، حالة الثانية ويمتنع، حالة الثالثة ويجوز. وقال ويجب لأسباب منها، بعد ذلك كم سطر قال ويمتنع استعمال الأصل لأسباب منها، يفترض بعد هاتين الحالتين نقول فيجوز. واضح؟ قويت الكلام على ذلك إن شاء الله. الآن حيث أن اليوم يوم أربعاء، فنأخذ مثالا إن شاء الله في الإعراب. المثال الذي نتعرض له هو قول الشاعر قبل، يعني قبل صفحة: آليت حب العراق. وبحسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه أنه كل أربعاء يكون الإعراب، يعني يتكفل به أحد الطلبة، فمن المعرب هذا اليوم؟ طبعا الأقدم فالأقدم الشيخ قصي الشيخ عادل. نعم تفضل الشيخ. استعراب الشيخ مكامل. نعم
فعل ماضي على
فعل
ماضي على
فعل ماضي شيخنا خطا ماضي
فعل ماضي على
مبني له ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قبل ذلك شيخنا ماض، لماذا لا تكون ماضي؟ فهو يجب أن نقول فعل ماض ولا نقول ماضي. شنو السبب شيخ عادل؟ توجد علة صرفية وهي سامعي تبت معي ماضي، ماضي الأصل فيه ماضيو، الأصل مو ماضيو عفوا ماضيون، تنوين ضم، استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف. لا الضمة، الضمة هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التقى ساكنان وهما الياء والتنوين. إذا ترجعون إلى تعريف التنوين عند ابن هشام: نون ساكنة، تنوين نون ساكنة، فالتنوين ساكن والياء ساكنة، التقى ساكنان. واضح؟ حرف العلة ليس عصيا على الحذف، فحذف حرف العلة بقي التنوين فصار ماض. وهكذا قاض. نعم في حالة كونه معرفة لا تحذف الياء. الماضي، الماضي بعد، لأن الحركة ما تظهر وإنما تقدر، إلا الفتحة فإنها تظهر. رأيت القاضية، مررت بالقاضي لا تظهر، هذا القاضي لا تظهر. واضح إن شاء الله؟ جيد. نعم شيخ.
حب مفعول به منصوب على الفتحة ظاهر على آخره، وهذا النصب مرة يكون بنزع الخاف ومرة يكون منصوب. جيد.
ومرة يكون شنو شيخنا؟
ناصب.
هاتي. هاي المرة الثانية شيخ خلنا نترجمها. شنو هاي المرة الثانية؟
هاتي. هو نصب بعد
منصوب، يعني ب بالفعل لازم توسع. نعم. الدهرة بثان جيد. آلة ينصب مفعولين، ومفعولين أصلهما مبتدا وخبر أو لا؟ والله شغلة دخلوا آلة آلة في جملة حتى نشوف يعني المفعولين أصلهما مبتدا وخبر أو لا. يعني ليس أصلهما مبتدا وخبر. خوف فجملة
آلة زيد
وهو
على مثلا احد على نفسه مثلا
احنا بينا يمكن درس يعني حلفه وبينا قصه البيت وانه حجى ملك الحيره
تحضير بدون تحضير هسه يعني
فاجاتنا به مفاجاه
ونحن نحضر يعني نحضر الاحرام ونحضر حتى واحد يكون
لا هو اذا صار تحضير ما صارت اكو ثمره يعني
هسه كانه ما
صارت ثمره انا فقط اريد ان ابين يعني المطلب كل مستحضر عندك يعني اي بيت انت تعرف ولا اذا تحضر وتراجع و
المعنى دخل
المعنى بعد ما مسموح لك ان تقول بان نسيت يومين صار لنا يوم مو يوم امس بينا قصه البيت شيخنا
الملك نفسه
ألا يعطي
الله
يعطي وين المفعول يا شيخ أين المفعولان ألا ينصب مفعول واحد أو مفعولين ما تقولون
شيخ هذا ألا لازم
يعني حتى مفعول ما ينصب
هذا لازم بس هذا ناس
شيخنا جزاك الله خير الجزاء كفى يعني هذا الإعراب من يكمل الإعراب شيخ أسعد لازم شيخنا لازم بس الشيخ جنابه ما أعرف يعني في عالم آخر مرة يقول متعدي له مفعولين مرة يقول ما أعرف المعنى مرة شيخ أسعد شيخ عادل إذا ما كان علم أنا أؤكد المسألة كل يوم أربعاء يكون إعراب لأحد الأخوة لأحد الأبيات من أجل التقوية حتى تصيرها مناقشة تصير مثل ما الآن جناب الشيخ صارت مناقشة أخذ رد حتى المطلب يثبت مع ذلك نعرف هذا البيت سريعا آليت مثل ما تفضل جناب الشيخ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل حبة منصوب بنزع الخافض بالفتحة الظاهرة وهو مضاف العراق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة الدهرة فتحة لا نعم العراق مضاف إليه مجرور وعلامة مجرور وعلامة جره الفتحة الكسرة كسرة نعم كسرة الشيخ اتصل جاي يأثر عليه العراق مضاف إليه مجرور العفو الدهرة مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة أطعمه قلت لكم هذا الفعل من الباب الرابع طعم يطعم مثل علم يعلم فعين الفعل في المضارع مفتوحة وفي الماضي مكسورة طعم العين في الماضي مكسورة في المضارع مفتوحة فنقول أطعمه لا أطعمه مو أطعمه العين مو مضمومة مفتوحة واضح؟ آخر الكلمة هي الميم العين هي عين الكلمة أطعمه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به و وهناك يعني تقدير الكلام لا أطعمه إلا زائدة زائدة للنفي أو عفوا لا نافية مو زائدة معذرتك إلا نافية. والحب هذه الواو حالية والحال أن الحب الحب مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة يأكله يأكل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا جوازا وليس وجوبا تقديره عفوا ما كفى ما الشيخ اليوم قصة رواية أثر عليه الفاعل مو ضمير السوس الفاعل السوس الفاعل الشيخ بعد الثلاث مو أمام يوم الأربعاء صر على الشيخ يأكله الفاعل السوس مؤخر الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به في القرية جار مجرور متعلق بيأكله والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب حال والحال مو قلنا هذه واو حالية في محل نصب حال
صاحب الحال
نعم
صاحب الحال صاحب الحال ياخذ
جملة هذه جملة حالية
صاحب الحال صاحب الحال
صاحب الحال ما قبله
اللي هو فاعل أطعمه
اي نعم يعني الضم اللي هو أطعمه أنا أطعمه اللي هو الضمير راح يصير الضمير المتصل المبني اللي هو في محل نصب مفعول به والحمد لله رب العالمين.